هذا النور والحكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع هذا البرنامج من جوامع الكلم في القرآن الكريم، وعلى قناتكم التي تشتاقون إليها وتحبونها، قناة الرحمة. مرحبا بكم في هذا اللقاء بعد طول انقطاع وغياب، فلله الحمد في الأولى والآخرة. أهنئ نفسي وأهنئ المشاهدين والمسلمين في العالم كله، وأهنئ القائمين على قناة الرحمة وعلى رأسهم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا والمسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يتم علينا نعمته وأن يديمها وأن يحفظها من الزوال، فإن الشكر يوجب دوام النعم وبقاءها، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذا كنا مأمورين أن نفرح برحمة الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، إذا فرحنا بارك الله فيكم بعودة هذه القناة وأخواتها من القنوات الدينية، فإنه يجب علينا ويتعين أن نكثر من شكر الله سبحانه وتعالى، وأن نحرص على الانتفاع بما نسمع في قناة الرحمة وأخواتها، وأن نترجم ما نسمع إلى واقع عملي بارك الله فيكم، فإنما العلم يراد من أجل العمل به، إنما العلم يراد من أجل العمل به. فبارك الله فيكم، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على عودة القناة وأخواتها، ونستغل الفرصة ونتعلم ونستفيد ونبلغ ما نتعلم بعد أن نستوعبه ونتقنه إن شاء الله تعالى، نبلغه وندعو الناس إليه، فالدال على الخير كفاعله. أسأل الله لي ولكم وللقائمين على قناة الرحمة ولجميع المسلمين السداد والتوفيق. ومن الفأل الحسن أن هذا اللقاء معكم مباشرة يأتي في هذا اليوم 12 من شهر ربيع الأول، ومعلوم أن في هذا اليوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحلى الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمله وما أعذبه، فرأيت أن يكون لقاؤنا في هذا البرنامج مع جوامع الكلم في القرآن الكريم مع آية ذات صلة شديدة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الآية 21 من سورة الأحزاب، يأمرنا الله تبارك وتعالى فيها أن نجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى والقدوة الطيبة والأسوة الحسنة، نقتدي به في كل شيء، ونهتدي بهديه، ونتمسك بسنته، ونقتفي أثره، ونحيا كما كان يحيا عليه الصلاة والسلام، فإن وفقنا لذلك فالخير كل الخير في اتباعه صلى الله عليه وسلم. هذه الآية من جوامع الكلم في القرآن الكريم، يقول الله تعالى فيها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مشاهدي الكرام، بعث الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعثه الله تعالى في الأميين على حين فترة من الرسل، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولقد علم الله سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير أن الرسول المبعوث من قبله إلى الناس يدعوهم إليه لابد أن يكون موصوفا بصفات الكمال، منزها عن صفات النقص، مبرأ من كل عيب، معصوما من كل ذنب، حتى يقبل الناس عليه ويتعلموا منه. فإن الناس إذا رأوا إنسانا يدعو إلى الله عز وجل بقوله وعمله يخالف قوله، هو قوله في واد وعمله في واد آخر، لا يقبلون عليه ولا ينتفعون به. فعلم الله سبحانه وتعالى أن رسوله إلى البشر لابد أن يكون بلغ غاية الكمال وتنزه من كل نقص، ولابد أن يكون مبرأ من كل عيب، معصوما من كل ذنب، حتى يقبل الناس عليه وينتفعوا بما يدعوهم إليه. من أجل هذا وضع رب العالمين سبحانه وتعالى في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصورة الكاملة للشخصية المسلمة التي يريدها الله تعالى. وما أحوجنا إلى معرفة هذه الشخصية المسلمة ونحن في زمان التغيير، نريد أن نغير الشخصية التي كنا عليها إلى شخصية متمسكة بدينها، قريبة من ربها، تمشي وراء نبيها صلى الله عليه وسلم. جعل الله تبارك وتعالى في شخص محمد صلى الله عليه وسلم الصورة الكاملة للشخصية المسلمة التي يريدها الله تعالى، لتظل دائما صورة حية خالدة مرئية لكل من أراد أن ينهج نهج الإسلام ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام. جعل الله محمدا صلى الله عليه وسلم القدوة الطيبة والأسوة الحسنة والمثل الأعلى والإمام الأعظم، فقال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله، في رسول الله دون سواه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد اشتملت هذه الآية على ثلاث مسائل. الأولى اختصاص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدوة وحده وقصرها عليه، فلا يجوز لك أيها المسلم أن تتخذ لك قدوة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لك أن تتخذ مثلا أعلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، لا يزل ولا يضل ولا يخطئ، إنما هو كما قال رب العالمين وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا قصرت تأسيك عليه صلى الله عليه وسلم وجعلت وحده والمثل الأعلى، فأنت تسير وراء المعصوم، لن تتخلى عنه، لن ترى منه ما يعيبه، ولا ترى ما يشينه، ولا ترى ما يغضبك عليه ويغيرك عليه، لأنه معصوم. وغير الرسول صلى الله عليه وسلم من البشر إذا اتخذته قدوة واتخذته مثلا أعلى وأسوة حسنة، فغير الرسول غير معصوم. فإذا اتخذت فلانا من الناس مثلك الأعلى وأسوتك الحسنة ثم زل أو أخطأ أو ضل، ستتخلى أنت عنه وترجع عنه وتحتار من تتمثل به أو من تقتدي به بعد هذا الأول. فهذه الآية تضمنت مسائل ثلاث. الأولى اختصاص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدوة وحده وقصرها عليه. المسألة الثانية أن هذه القدوة في الرسول إنما هي للمؤمنين وحدهم، فغير المؤمنين بما أن محمدا رسول الله لا يتأسون به ولا يقتدون به ولا يهتدون بهديه. الثالثة تقييد الأسوة بوصف حسنة، بوصف الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا القيد الثالث أو هذا القيد في هذه المسألة الثالثة أفاد أن الأسوة نوعان، أسوة حسنة وأسوة سيئة. فالأسوة الحسنة إنما هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فإن المتأسي به صلى الله عليه وسلم سالك الطريق الموصل إلى رضوان الله والجنة، وهو الصراط المستقيم. أما الأسوة السيئة فهي الأسوة بغير النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مخالفا له، كما قال المشركون حين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتباعه، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، فتركوا الاقتداء برسول الله والتأسي به واتباعه، وتمسكوا بآبائهم على ما كانوا عليه من الضلال. فالأسوة الحسنة إنما هي في رسول الله صلى الله وسلم وحده، والتأسي بالرسول صلى الله وسلم نعمة من الله ورحمة يختص بها من يشاء من عباده، فإذا وفقك الله تبارك وتعالى للتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه والتمسك بسنته واقتفاء أثره، فاحمد الله عز وجل على هذه النعمة، فإنه قد حرمها كثير من الخلق، إنما يختص الله تعالى برحمة من يشاء. ومن رحمة الله بالعبد أن يوفقه لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته واقتفاء أثره. ولذلك قال الله تعالى في الآية: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا علمنا ضرورة حصر التأسي في النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا ضرورة حصر الاقتداء فيه صلى الله عليه وسلم، نقول التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون في جانب دون جانب، ولا في ناحية دون ناحية، والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون في الدين دون الدنيا، بل التأسي به صلى الله عليه وسلم يكون في الدين والدنيا والعبادة والمعاملة والأخلاق والآداب والسلم والحرب والأمن والخوف. التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى، فهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في عبادة الله عز وجل. فيجب على كل عابد لله أن يجعل رسول الله أسوته في تلك العبادة، من حيث الجد والاجتهاد، ومن حيث الاقتصاد أيضا، ومن حيث الاقتصاد وعدم الغلو. فلقد كان صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله وأتقاهم وأخشاهم له، ومع ذلك كان يصوم ويفطر ويقوم ويرقد ويتزوج النساء، ولم يؤثر ذلك في كونه أعبد الناس لله. ولذلك لما جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، ثلاثة من الشباب، قالوا نريد أن نعرف ماذا يفعل رسول الله في بيوته، كم يصلي وكم يقرأ وكم وكم وكم، وماذا يفعل. فأتوا أمهات المؤمنين فسألوهن عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيوته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، أي عدوها قليلة، لما ذكرت أمهات المؤمنين كيف يصلي رسول الله في بيته، كيف يقوم، كيف يرقد، كيف يصوم، الشباب قالوا هذه يعني ما هي كثيرة، عبادة ما هي ليست كثيرة. ولكنهم ذهبوا يلتمسوا لرسول الله العذرى في ظنهم أن عبادته قليلة، فقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر، يعنون أنه ليس بحاجة إلى مزيد الاجتهاد في العبادة، لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر. أما هم فلم يغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر، إذن هم بحاجة إلى أن يجتهدوا أكثر من رسول الله في العبادة، هكذا ذهبوا وهكذا ظنوا. فقال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر لا أفطر، طول السنة صايم، وقال الثاني وأنا أقوم الليل لا أرقد طول الليل أصلي لله عز وجل. وقال الثالث وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليه فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما بلغه صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو يصوم النهار ويقوم الليل، قال له ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل، يعني تصوم النهار كله طول النهار كل يوم صايم وتقوم الليل كله لا تنام؟ فقال عبد الله بلى يا رسول الله أفعل ذلك. فقال فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك يعني ضيوفك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر. لما تصوم رمضان وتصوم من كل شهر 3 أيام، ويستحب أن تكون 13 و14 و15، وبالمناسبة هذه الأيام هي غدا إن شاء الله كما قلت في بداية الحديث، اليوم 12 من ربيع الأول، فبكرة إن شاء الله 13 بعد 14 و15، يستحب صيام هذه الأيام من كل شهر، فالحسنة 10 أمثالها. فإذا صمت من الشهر 3 أيام يبقى 3 × 10 = 30، يبقى أنت صمت الشهر رمضان وصمت من كل شهر 3 أيام ب30، يبقى كأنك صائم الدهر كله. فهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في معاملة الرب سبحانه، وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في معاملة الخلق. يجب أن نتأسي برسول الله في عبادته لربه، ويجب أن نتأسى برسول الله في معاملته للناس، فكيف كان يعامل الناس؟ وكما يقال الدين المعاملة، وما أحوجنا إلى معرفة كيف كان رسول الله يعامل الناس جميعا في الداخل وفي الخارج، الصغير والكبير، القريب والبعيد. الدين المعاملة، نحن بحاجة إلى تغيير معاملتنا إلى الأحسن. يرحم الكبير الصغير، ويجل الصغير الكبير، ويحترم كل منا الآخرين، ويساعدهم ويقضي حوائجهم ويقف بجوارهم ويجاملهم. كيف كان رسول الله يعامل الناس؟ نبدأ بالأسرة بالأزواج والأطفال. كيف كان صلى الله عليه وسلم يعامل نساءه؟ لقد كان صلى الله عليه وسلم حسن المعاشرة لأزواجه، حسن الخلق معهن، وكان يأذن لبنات الأنصار في الدخول على عائشة رضي الله عنها للعب معها، لأننا نعلم من سيرته صلى الله عليه وسلم ومن سيرة عائشة رضي الله عنها أنه بنى بها وهي بنت 9 سنين، بنى بها دخل عليها وهي بنت 9 سنين، فكان من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم يراعي حداثة سنها. كان يدخل عليها وعندها البنات تلعب في بيته، فساعد ما البنات ترى النبي صلى الله عليه وسلم داخلا يفزعن هاربات، فكان هو يسربهن ويأذن لهن في الدخول على عائشة للعب معها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رغبت في شيء مباح وافق عليه، عايز حاجة ما دام مش حرام يوافقها عليها. وكان إذا شربت من الإناء أخذ الإناء فوضع فمه في موضع فمها وشرب، شربت من الكباية، شرب من الأبريق، يأخذ كتحط البقاء فين ويضع مكان فمها. وكان من لطفه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم يريها الحبشة وهم يلعبون في المسجد وهي متكئة على منكبيه تنظر، وسابقها في السفر على الأقدام 2 مرات، مسابقة الجري على الأقدام في السفر. كان عليه الصلاة والسلام مسافرا وكان من هدي في السفر إذا أراد سفرا أقرع بين النساء فأيتهن خرج سهمها خرج بها. في سفرة من سفرات كانت معه عائشة فقال أصحابي تقدموا اسبقوني ما حدش يمشي وراي، وتخلف بعائشة. فلما تقدم الصحابة قال لها سابقين يلا نجري عائشة شوف مين حيسبق، أنا أسبقك ولا تسبقيني أنت. فسابقها فسبقته. المرة الثانية قال يلا عائشة سبقيني فسبقها، قال كده تعادلنا سبقتي المرة اللي فاتت وأنا سبقتك المرة دي. مكارم أخلاق وحسن عشرة. ومع ذلك كان يصبر على ما يكون من نسائه مما لا تسلم منه الأزواج، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عنده في وقت واحد 9 نساء، في وقت واحد كان عنده 9 نساء أزواج أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ولا شك أنهن بشر، فكان يكون بينهن ما يكون بين الضرائر. فكان عليه الصلاة والسلام يصبر على ما يكون منهن، كما كان يصبر على ما يكون بينهن أنفسهن، ويعالج أي خلاف وأي مشكلة تحصل بين الضرائر يعالجها بصبر وحكمة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عائشة رضي الله عنها إني لأعلم متى تكوني راضية ومتى تكوني غير راضية. أنا عارف إمتى راضية عني وإمتى مش راضية. قالت كيف يا رسول الله؟ قال إذا كنت راضية قلت لا ورب محمد، وإن كنت غير راضية قلت لا ورب إبراهيم. لما تبي راضية عني لما تحلف تقولي ورب محمد، ولما تبي زعلانة تقولي ورب إبراهيم. قالت إي والله يا رسول الله ولكن لا أهجر إلا اسمك. وحدث أن امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه راجعته في مسألة، عمر بيتكلم أيوة نعم أخ شريف انقطع الاتصال يعاود مرة ثانية إن شاء الله. حدث أن عمر بن الخطاب راجعته امرأة في مسألة بيتكلم، فامرأته راجعته قالت يعني ده صح ده غلط ده أنا رأيي كده، فأنكر عمر عليها ذلك كيف تراجعين كيف ترد علي كلام تتدخلي في اللي مش ليك ليه. فقالت المرأة عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك، تعني حفصة بنت عمر أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. عاول الاتصال الأخ الكريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
نحمد الله عليكم حياكم الله في زين.
إني أحبك في الله.
أحبك الله لذهبتنا فيه.
أسأل الله أن يبارك فيك وأن يطيل في عمرك وأن يحفظك وأن ينفع بك الأمة الإسلامية.
آمين وبكم والمسلمين إن شاء الله تعالى.
والله في الحقيقة لما نراك على هذه الشاشة الطيبة يكفي أننا نتعلم منك الأدب.
الله يبارك فيك أخي زين.
أسأل الله أن يؤدبنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
آمين يا أبا آمين جزاك الله خيرا.
ولكني أريد أن أسألك 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما هو الطريق الصحيح للعلم؟
نعم.
وثانيا، ما هي صفات الشيخ الذي يؤخذ منه العلم وخطورة ترك العلم؟ وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله لك. حقيقة يا أخي زين سؤالك وإن كان مهما لكن يحتاج إلى درس خاص، لكن لأننا في فرحة عودة الرحمة ونفتح قلوبنا ونمد أيدينا لإخواننا جميعا سأجيبك جوابا ينفعك وإن كان مختصرا فاقبله إن شاء الله تعالى. اتصال آخر نريد أن نجاوب على الأخ. نعم
اتصال آخر.
أي أخ عطية؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
أنا الشيخ عطية حياك الله.
الحمد لله. أنا عطية من الأليبية من القاهرة.
أهلا بك مرحبا.
ومقيم في ليبيا هنا.
وفقك الله. أمور.
ألف مبروك يا عم الشيخ.
الله يبارك فيك ربنا يرفعنا وإياكم إن شاء الله تعالى. ربنا يرحمنا إياكم برحمته ويتم علينا نعمته.
وعايز أسلم بس على الشيخ الزغبي، الشيخ محمد الزغبي.
إن شاء الله نبلغه سلامة.
محمد حسان.
نبلغهم إن شاء الله جميعا السلامة، ولعلهم يسمعونك الآن إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وجزاك الله خيرا. أي أخ محمود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
حياك الله وبياك
وإياكم،
رفع الله قدرك في الدنيا وفي الآخرة،
وجعلنا الجنة مثوانا مثواك،
الله ورعاكم.
آمين أبو أمين.
حبيبي بس أبلغ الإخوة الأعزاء المستمعين لقناة الرحمة والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أقول كل عام وأنتم بخير، يعود الله علينا وعليكم اليمن وبركات الأيام بخير.
آمين.
وعلى أمة محمد أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها.
آمين.
وأقول بمواسمة المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم، يا رب يقول علينا وعليكم الأيام بخير.
آمين.
وعلى الأمة الإسلامية.
آمين.
يا رب ما يوقعنا في دقيقة ولا يوقعنا في أي مصائب من مصائب الدنيا يا رب.
آمين آمين.
ربنا يهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا.
اللهم آمين.
وأجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا.
آمين.
يا رب تجعل المصيبة يا رب ضر دين الإسلام يا رب.
آمين يا أبا العالمين.
يا رب اللهم جمع، اجعل هذا الجمع جمع مفهوما.
اللهم امين.
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.
امين امين.
اخي ابلغك امانه في بالله عليك، يا ريت بس الاخوه الاعزاء اللي هم بيستمعوا للقنوات، يا ريت بس يبص للبرامج الدينيه بتاعتنا، بما يبص لبره للمظاهرات والحاجات والتقلبات اللي بتحصل في البلاد.
جزاك الله خير يا اخ محمود.
دين الاسلام هو احسن واقوى دين عند الله والاسلام.
شكر الله لك يا اخ محمود، جزاك الله كل خير. نشكرك على دعواتك، ونسال الله ان يتقبل، وان شاء الله تكون رسالتك وصلت لجميع المشاهدين. والحمد لله نحن نشعر، ولعلك تشعر معنا، ان الحمد لله جميع الناس في العالم بفضل الله عز وجل حريص على القنوات الدينيه والانتفاع بها ان شاء الله. ولعلهم بعد هذه الرجعه بعد طول غياب سيكون الحرص اشد واعظم باذن الله عز وجل. اقول الاخ محمود بارك الله فيك، الطريق الامثل لطلب العلم كما ذكر العلماء رحمه الله عليهم، هناك طريقتان، الطريقه الافضل والمثلى هي الاخذ مشافهه عن العلماء. فان ظفرت بالعلماء الربانيين وهو العالم الذي تعلم على أيدي العلماء وأخذ عنهم وعمل بعلمه وتخلق بأخلاقهم وتأدب بأدبهم، إذا لزمت ذلك، إذا ظفرت بهذا العالم فالزم رجله فثم الخير بإذن الله عز وجل. وإلا فعليك بكتب المتقدمين، كتب المتقدمين من العلماء الربانيين، أيضا أتباع الصحابة وأتباعهم رضوان الله عليهم. ولعلك تنتفع يا أخي الكريم بشيخ زين بكتاب جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه، وكتاب مفتاح دار السعادة الجزء الأول لابن القيم، وأسأل الله لي ولك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. مشاهدي الكرام، أعود فأقول كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن العشرة مع نسائه، وكان يصبر على ما يكون منهن مما يكون من الزوجة لزوجها، كما كان يصبر. مع انصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
كيف حالك يا عم الشيخ؟
نحمد الله عليكم.
مبارك على القناة.
الله يبارك فيكم وعليكم جميعا.
الله يخليك يا رب. أنا بنتك ومن الأردن.
أهلا بك يا مرحبا.
أهلا بك يا رب. أنا مصرية بس قاعدين هنا إن شاء الله يعني.
أهلا بك.
الله يخليك. كيفك يا عم الشيخ؟ ومبارك على القناة. والله ربيت روحنا قسما بالله.
الله يبارك فيك ويحفظنا وياكم.
وشبابنا برضه ربوا روحنا قبل ان شاء الله يعني.
الحمد لله الحمد لله، نسأل الله ان ياتي بالخير ان شاء الله.
الحمد لله. والله يا عم الشيخ قسما بالله احنا كنا يعني بصراحة ساعة ما سكرت القناة احنا كنا حزنا صراحة يعني والله.
الحمد لله الذي أنعم علينا بعودتها.
والله
الحمد لله بالامين.
بس والله 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 ما راحت من عندنا برضه ولا من قلوبنا يعني.
الحمد لله من فضل الله عز وجل. الحمد لله.
وكنت بس حابة اسالك سؤال يا عم الشيخ.
نعم.
الله يرضى عليك.
اتفضلي.
والله انا أمية وبحفظ قرآن.
نعم.
ولما باجي في الصلاة عشان اثبت السورة او الصفحة يعني بقرأها في النوافل، اللي بتقرأني قالت لي ايه ثبتيها، قلت لها في النوافل عشان ايه لو غلطت ما غلطتش في الفريضة.
جيد.
لو انا صليت بصوت عالي عشان انا بحفظ بودني مش بشوفي.
نعم نعم.
لو انا يعني عليت صوتي وانا بقرا يجوز يعني ولا مش يجوز؟ عشان كمان الظهر والعصر خاصه يعني.
الظهر والعصر السنه القراءه السريه، لكن اسمعي نفسك، لا ترفعي صوتك اكثر بحيث لو كان حد جنبك ما يسمعكيش، اسمعي نفسك انت فقط.
ايوه.
وبالليل اقرأي ما شئت إن شاء الله تعالى، وربنا يعني يكرمك بالقرآن ويجعلك من أهل القرآن إن شاء الله.
والله أنا أمية بس الحمد لله بحفظ الحمد لله عن غيب يعني يا عم الشيخ عن غيب الحمد لله بسامع يعني على التسجيل.
ربنا عليك من فضل ربنا عليك
وربنا يديمعلك النعمة
إن شاء الله تعالى.
والله إن جماعة يعني هنا بيحفظوا معي أنا مش مصدقين يعني اللي أنا بحفظ هيك يعني ما شاء الله عن غيب.
ربنا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي فهل من طالب علم فيعان عليه. وبهذه المناسبة والأخت الكريمة سمعها المشاهدون والمشاهدات من المسلمين والمسلمات تقول أمية وتحفظ القرآن، وأنا أقول والحمد لله مثل هذه المرأة أميات كثيرات، بل وبلغنا من السن سن اليأس الحمد لله حفظنا القرآن وختمنا. فأنتهز هذه الفرصة وأقول لجميع المشاهدات من المسلمات وجميع المشاهدين المسلمين عليكم بالقرآن، عليكم بالقرآن، عليكم بالقرآن. القرآن هو دستورنا، القرآن هو منهاج حياتنا، القرآن شريعتنا، القرآن سبب سعادتنا، القرآن سبب حياتنا، القرآن سبب ذكرنا، القرآن سبب مجدنا وعزتنا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فلن نذكر بين الناس ولن نذكر في العالمين إلا إذا رجعنا القرآن نتلوه آناء الليل وأطراف النهار، نعمل نؤمن بمتشابهه ونعمل بمحكمه، ونحل حلال ونحرم حراما، ونعظم شعائر وحرمات. أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا جميعا. أي أخي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
أولا نحييكم بعودة قناتكم،
حياكم الله وشكر الله لكم
الصحة والعافية.
آمين أبو إياكم.
ومبروك لمصر.
الله يبارك فيكم.
ومصر هي ربع، إذا ارتفعت مصر ارتفعت كل الأمة الإسلامية.
جزاك الله خيرا على شعورك الطيب.
أيوة يا شيخ، أنا عندي سؤال لكن ممكن يكون المغام مو مغام فتوى، لكن برضو أنا منطري يعني وأرجوك أن تفكيري فيه.
تفضل.
أنا شيخ كنت شغال مع جماعة في شركة وحصل بيننا خلاف، وبعدين اتشددت معهم كده وقلت لهم يا جماعة أنا إذا اشتغلت معكم زوجة طالب وفتها. بعد فترة من الفترات احتاجولي وقالوا تشتغل معانا، واشتغلت معاهم وفي واحد قال يقول لزوجتك مرجوعة في عصمتي، وأنا فعلت الكلام وقلت لها مرجوعة في عصمتي، هل كان في طلاق أو ما في طلاق؟ بل أنا كانت نيتي الامتناع، ما كان نيتي في طلاق.
منذ كم تم هذا أخي محمد؟
والله منذ سنتين ولا كده.
ولماذا تسأل بعد سنتين بارك الله فيك؟ ألم تسأل في حينها؟ ألم تسأل في حينها؟
لا ما أنا حاليا بفعل في حينها، لكن هو الكلام حصل له سنتين يعني الحلف يعني، لكن حاليا الكلام هذا قريب يعني من ما
يعني رجوعك إلى الشركة حديث؟
حديث أيوه.
أولا أخي محمد بارك الله فيك، أقول لك إن شاء الله تعالى ولجميع المشاهدين يا إخواني، الطلاق ملوش علاقة بالأسواق ولا بالمعاملات ولا بالبيع ولا بالشراء ولا الأكل والشرب. إخواننا الذين تعودوا إن فعلت كذا فامرأتي طالق، وإن لم أفعل كذا فامرأتي طالق، يا إخوان هذا لا يجوز شرعا. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بالطلاق، لا تحلفوا بالطلاق، حافظوا على بيوتكم، حافظوا على أهليكم، حافظوا على أسركم واستقرار حياتكم. لكن أخي محمد، وقد قلت أنك حين قلت لإخوانك إن رجعت إلى شركتكم فامرأتي طالق وأنت لا تنوي طلاق امرأتك، فلا حرج عليك إن شاء الله، ليست طالقا، ولكن عليك كفارة يمين كما هو الراجح من أقوال الفقهاء إن شاء الله تعالى. نعود مشاهدي الكرام إلى حديثنا. أقول كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن العشرة مع نسائه، يصبر على ما يكون منهن مما يكون من المرأة لزوجها أحيانا. امرأة عمر كان يوما يتكلم فرجعته امرأته، فعمر تعرفون عمر من هو، عمر غاضب على امرأته، كيف تراجعين الكلام، كيف ترديني؟ فقالت هكذا أنت يا ابن الخطاب، ما تحب أن تراجعك نساؤك، وإن ابنتك تعني حفصة بنت عمر أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم تراجعه. قال إيه معقول حفصة تراجع النبي؟ فأخذ رداءه ودخل على ابنته فقال لها يا بنية إنك لا تراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يوم غضبان؟ قالت إي والله إنا لنراجعه. فكان عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى والأسوة الحسنة في حسن الخلق لنسائه ومعاشرتهن، كذلك كان صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في معاملة الأطفال والصبيان والصغار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس رجل من العرب، فقال الأقرع وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت منه أحدا، عندي 10 عيال ما قبلتش واحد مرة في يوم من الأيام. فقال عليه الصلاة والسلام وقد نظر لي متعجبا: من لا يرحم لا يرحم، عيالك 10 ما قبلتش ولا واحد مرة، هذا عدم رحمة، قسوة قلب هذه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. فقال: لكننا والله لا نقبل. فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله قد نزع من قلوبكم الرحمة. لابد من الحنان مع الأطفال ومع الصبيان ومع الكبار كمان من الأولاد، لابد من الحنان، لابد من العطف، لابد من الشفقة، لابد من التقرب إليهم والتودد إليهم حتى يحبونا. وعن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. وعن بريدة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، خلي بالكم من الحتة دي، كان يخطب على منبر في الجمعة في المسجد، فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان وعثران، عيلين صغيرين ماشيين كل ما يقف يقع تاني، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما واحدا من ذا الشق وواحدا من ذا الشق، ثم صعد المنبر فقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إني لما نظرت إلى هذين الغلامين يمشيان ويعثران لم أصبر أن قطعت كلامي ونزلت إليهما. فكان الأسوة الحسنة في رحمة الأولاد والرفق بالأولاد والبر بالأولاد والإحسان إلى الأولاد. وكان صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في الصبر على موت الأولاد، كان الأسوة الحسنة في الصبر على موت الأولاد. لقد رزق صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من سيرته رزق 7 من الولد، 3 ذكور و4 إناث. مات الصبيان 3 صغارا، ومات 3 بنات في حياته، ولم تعمر بعده إلا فاطمة رضي الله عنها، عاشت بعده 6 أشهر، يبقى فقد عياله كلهم إلا بنت واحدة، 3 صبيان و3 بنات كلهم ماتوا في حياته، فصبر على موت أولاده أجمعين واحتسبهم عند الله رب العالمين. وذات يوم أرسلت إليه إحدى بناتي تقول: إن ابني قد احتضر فاشهدنا، بنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم ابنها بيموت، فأرسلت إلى أبيها: تعال يا أبتا إن اسمعي في هذه الساعة. فما استعجل ولا ركض إليها، إنما قال لمن أرسلته: قل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاونت إرسال الرسول مرة ثانية وأقسمت عليه أن يأتيها، فقام ومعه نفر من أصحابه، فلما دخل عليها والصبي في لحظات الأخيرة رفعه إليه ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال بعض أصحابه: ما هذا يا رسول الله، أتبكي يا رسول الله على موت الأولاد؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وكان صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في معاملة الجيران، في معاملة الجيران، انتبهوا معشر المشاهدين الكرام بارك الله فيكم، الجيران، الجار وصى الله به في كتابه، والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار. كان صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في معاملة الجيران، وكان يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، يجعله واحد من الورثة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وكان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. الجيرة الجيرة بارك الله فيكم، الجيران عليهم أن يتحاب وأن يتواد وأن يتآخ وأن يتعاون على البر والتقوى. وكان صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في معاملة الناس جميعا، فقد باع واشترى واقترض واستسلف، وكان سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وكان إذا استسلف، إذا خد سلف من واحد، إذا اقترض قرضا حسنا من واحد رد ما أخذ وفاه تماما، ودعا لصاحبه بالبركة. كان يقول لمن اقترض منه: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في الجود والكرم والسخاء والبذل والعطاء، فلقد كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيعارضه القرآن. وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وما سئل شيئا إلا أعطاه صلى الله عليه وسلم، ما سئل شيئا إلا أعطاه. حتى إنه في يوم من الأيام جاءت امرأة ببردة، قالت: يا رسول الله، نسجتها بيدي، هذه البردة أنا نسجها بيدي علشان أكسوكها. فقبل الهدية، وكان يقبل هدية ويثيب عليها، ودخل داره فلبس هذه البردة وطلع. فالصحابة قاعدين، واحد كده قاعد ينظر إلى البردة وقال: ما شاء الله، بردة جميلة يا رسول، بردة حسنة يا رسول الله، اكسنيها يا رسول الله، لبسنيها يا رسول الله. قال: حاضر. دخل البيت، قلع البردة وطلع لفيها، قالوا: تفضل. الصحابة أنكروا على أخيهم: كيف تسأل رسول الله هذه البردة وأنت تعلم أنه محتاج إليها؟ ساعة ما جات له عطول دخل لبسه، وأنت تعلم أنه إذا سئل أعطى، ما يمنع السائل، كيف تقول له أعطنيها وأنت تعلم بحاجة إليها؟ فقال: والله ما سألته إياها إلا لتكون كفني. أنا شفت دي بردة جيدة، الرسول لبسها حطها على جسمه، يبقى أصابتها بركة رسول الله، فحبيت أخذت منه عشان تبقى كفني، أتكفن فيها لعل الله يرحمني ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فكانت كفنه رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الزهد في الدنيا والإعراض عنها وعدم المبالاة فيها. وكان يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وكتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين، وما يوقد في بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار. تسع بيوت، تسع نساء، يعدي شهرين ما فيش واحدة ولعت مرة وطبخ الطبخة. قيل: فما كان طعامكم؟ إيش اللي كان بعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، نأكل التمر ونشرب مية. وكان صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في التواضع، مع أنه سيد الخلق وأفضل البشر على الإطلاق، لكن كان المثل الأعلى والأسوة الحسنة في التواضع. ولقد كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت، فما يتركها حتى يقضي لها حاجتها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه، كان إذا دخل على أصحابه لا يقومون له لما يعلمون من كراهية لذلك، كان يكره أن يقوم له أصحابه من شدة تواضعه، من شدة تواضعه. وكان صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في السلم والحرب واحترام العهود والوفاء بها. دخل المدينة رافعا راية السلام، يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وأخذ صلى الله عليه وسلم يرسي قواعد السلام في المدينة، فصالح من من البدينة من طوائف اليهود وعاهدهم ثم وفى لهم حتى كانوا هم الذين نقضوا عهدهم. وبالجملة فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة في كل شيء، والصورة الحية الشخصية للشخصية المسلمة كما أرادها الله عز وجل. وحسبنا قول عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت للسائل هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن، تخلق بكل الأخلاق التي دعا إليها القرآن، تأدب بكل الآداب التي دعا إليها القرآن. لا جرم أمرنا الله تعالى بالتأسي به صلى الله عليه وسلم، وجعل التأسي به من خصائص أهل الإيمان، فقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهيا معشر المشاهدين والمشاهدات، هيا بنا نعود إلى سيرة نبينا ونقرأ شمائله ونتدارس سيرته ونأخذ منها الدروس والعبر والعظات، ونجعله صلى الله وسلم الأسوة الحسنة والمثل الأعلى نقتدي به جميعا، فنقتدي بالمعصوم ونكون على ثقة من أننا على صراط الله المستقيم. فقد قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا إفرادك بالعبادة وإفراد رسولك بالمتابعة والاقتداء والتأسي، واحشرنا معه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم واتم علينا نعمتك، واحفظ قناة الرحمة، واحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأعنا على النهوض ببلدنا وتحقيق مصالحنا الدينية والدنيوية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حبيت جوامع الكلم وفزت بأطيب النعم.